أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى المناقشة في الاحتمال الأول، وهو أن المراد من المقصود الجزء في المبيع، والمراد من التابع الشرط في المبيع كما ذكر العلامة. وحاصل المناقشة بحسب ما يستفاد من كلام المصنف هو ثلاث مناقشات. المناقشة الأولى هي أنه ليس المعيار في المقصود والتابع مجرد العبارة، وأن المقصود يكون جزءاً في المبيع والتابعة يكون شرطا في البيع، بل المسألة أكبر من أن تكون لفظية. إذن فمجرد العبارة والتقديم والتأخير في الكلام لا يغير من الواقع شيئا، المناقشة الثانية. يمكن أن يقال بأن المشروط في البيع يكون مقصودا وليس تابعا كما قال العلامة، فيعتبر فيه سائر شروط البيع ومنها المعلومية، وإن وقع على نحو الشرطية، وهذا ما صرح به بعض الأعلام كالمحقق الكركي، وكذلك الشهيدان الأول في اللمعة والثاني في الروضة البهية، حيث صرحا بأن اشتراط مال العبد يوجب اعتبار سائر شرائط البيع في مال العبد، وإن وقع مال العبد على نحو الشرطية في البيع للجزئية. نعم، الشهيد الأول
غير كلامه في كتابه الدروس، حيث لم يعتبر العلم بمال العبد، ولم يعتبر التفصي من الربا في مال العبد، وهذا مرجعه إلى أن مال العبد تابع لكن يكفينا كلامه في اللمعة، فهو يعتبر نقضا على كلام العلامة. بل هذا هو مختار الشيخ الطوسي في المبسوط، فقد ذهب إلى اشتراط العلم بالنسبة لمال العبد، مع أن مال العبد واقع في البيع على نحو الشرطية، إذن فكلمات هؤلاء الأعلام الأربعة كركي شهيدان أول وثاني وطوسي شاهد على عدم تمامية الضابط الذي ذكره العلامة الحلي، حيث إن مال العبد واقع على نحو الشرطية لا الجزئية، ومع ذلك اعتبروا العلم بمال العبد أي بالشرط. المناقشة الثالثة، يستفاد من كلام بعض الأعلام بأن الحمل أي حمل الدابة جزء في المبيع ومع ذلك لا يعتبر العلم به، فهو تابع وليس مقصودا، وهذا ما ذكره المحقق الكركي وكذلك الشهيد الأول في الدروس، حيث قال لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة، لأنه بمنزلة الاشتراط ولا يضر الجهالة لأنه تابع. إذن فحتى ما يكون جزءا في المبيع مع ذلك لا يعتبر العلم به، وهذا نقض على كلام العلامة. إذن فهذا الاحتمال الأول أو الضابط الأول لبيان المقصود والتابع في البيع غير تام. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال وقد ذكر هذا المحقق الثاني في جامع المقاصد في مسألة، لكن ذكر مقابل به، ذكره اعتراضا على العلامة في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض اللي ذكرها العلامة. قال الكركي: وما قد يوجد، هذا المناقشة الأولى، في بعض الكلام من أن المجهول إن جعل جزءا من المبيع لا يصح، وإن اشترط صح، ونحو ذلك فليس بشيء. هذا الضابط ليس بشيء، لماذا؟ لأن العبارة لا أثر لها، مجرد الكلام، تقديم وتأخير وجزء وشار، ليس هذا هو واقع الفارق بين التابع والمقصود. المناقشة الآن الثانية: والمشروط محسوب من جملة المبيع، مع أنه واقع على نحو الشر شرطية، والمفروض على كلام العلامة أنه تابع، مع ذلك ماذا قال؟ قال والمشروط محسوب من جملة المبيع، يعني يعتبر في سائر الشرائط المعتبرة في المبيع منها العلم. ثم بعد ذلك سيكمل المناقشة هذه. الآن المناقشة الثالثة: ولأنه لو باع الحمل والأمة، مع أن الحمل جوز وليس شرط، صح البيع وإن كان الحمل مجهولا لأنه في الباطن، ولا يتوقف على بيعها واشتراطه، يعني بيع الأم واشتراط الحمل، حتى لو لم يشترط الحمل كان جزء، مع ذلك يصح البيع. هذا كلام من؟ الكرك. الآن يستشهد بكلمات الأعلام: وهو الظاهر من الشهيدين في اللمعة والروضة، حيث اشترطا في مال العبد المشروط دخول في بيعه استجماع لشروط البيع، مع أن مال العبد وقع على نحو الشر الشرطية، خلافا لما قال العلامة. إذا كان على نحو الشرطية لا يعتبر فيه العلم. وقد صرح الشيخ الطوسي أيضا في مسألة اشتراط مال العبد باعتبار العلم بمقدار المال. خب، الآن هذه الإشارة إلى أن الشهيد الأول كلامه يختلف في اللمعة عنه في الدروس، لكن لاحظ: وعن الشهيد لو اشتراه، يعني اشترى العبد وماله، صح، ولم يشترط علمه، أو ولم يشترط، نعم، ولم يشترط يعني الشهيد الأول علمه، خلافا لما ذكره في اللمعة حيث قال: حيث اشترط في مال العبد المشروط دخوله، لكن في الدروس ما يشترط، ولا التفصي من الربا، ما اشترط التفصي من الربا. كيف يعني التفصي من الربا؟ يعني كما لو كان عند العبد مال، تمام، 100 درهم فرضا، وباع البائع العبد مع ماله وهو 100 درهم، بمئة درهم، فحينئذ يلزم الربا، لأن 100 درهم في مقابل 100 درهم وزيادة وهو العبد. لكن الشهيد الأول قال لا يعتبر التفصي من الربا، معناه أن مال العبد ليس جزءا من المبيع بل هو تابع، وإلا لو كان جزء لا اشترط التفصي من الربا. إن قلنا إنه يملك، يعني إذا قلنا إن العبد يملك، وإن أحلنا ملكه، قلنا العبد ما يملك كما ذكرنا بالأمس، اشترط التفصي، لأن إذا ما يملك يكون هذا المال جزء من المبيع لأنه مال السيد وليس مال العبد حتى يكون تابع للعبد. قال في الدروس: لو جعل الحمل جزءا من المبيع، هذا راجع للمناقشة الثالثة، لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة، لأنه بمنزلة الاشتراط ولا يضر الجهالة لأنه تابع، انتهى. واختاره جامع المقاصد بأن الحمل وإن كان جزءا لكن لا يعتبر العلم به. الاحتمال الثاني أو الضابط الثاني: ما يظهر من كلمات هؤلاء الأعلام، أي الشهيد الأول والثاني والمحقق الكركي، وهو أن التابع ما كان بنظر العرف تابعا للمبيع، والمقصود هو ما كان بنظر العرف مقصودا ذاتيا بالبيع. فالمسألة إذن عرفية وليست لفظية كما ادعى العلامة، وأن ما كان على نحو الشرطية تابع، وما كان على نحو الجزئية فهو مقصود، بل المسألة عرفية. ولذلك يعتبر الحمل بنظر العرف تابع لأمه، ويعتبر اللبن في الضرع تابع للشاة، ويعتبر البيض في بطن الدجاجة تابع للدجاجة، ويعتبر مال العبد تابعا للعبد، وساحة الدار تابعة للدار، والقصر يعني البناء الموجود في البستان تابع للبستان. هذه كلها أمثلة من المصنف. ولو فرض، دقق، ولو فرض أن الغرض قد تعلق بالحمل أو باللبن أو بالبيض أو بمال العبد، بل ولو كان الغرض الأصلي للبيع هو التابع، يعني هو الحمل وليس الأم، كما في بعض أفراد الخيل حيث تشترى الأم لأجل الحمل الذي في بطنها، ولكن مع ذلك العرف يرى أن الحمل تابع فلا يشترط العلم به، ومجرد الغرض وكون الغرض الأساس للمشتري تعلق بالتابع لا يجعله مقصودا. خب، المفروض المصنف يكتفي، خلاص بين، إذا عندك مناقشة ناقش مولاي. ذكر بعض الأمثلة وهو ما ذكره، وأشار المصنف لكلام المحقق الكركي في شرحه لعبارة العلامة، وهي هذه العبارة من العلامة، حيث قال العلامة في القواعد: يجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا، يعني يجوز بيع المجهول إذا انضم إلى المعلوم إذا كان المجهول تابعا. وظاهره أن المقصود بكونه تابعا يعني تابعا بنظر العرف. ولذلك قال المحقق الكركي معلقا على هذه العبارة: إن إطلاق العبارة، يعني عبارة العلامة التي تلوتها عليك، يشمل ما إذا شرط حمل دابة في بيع دابة أخرى، ك كما إذا اشتراه شاة واشترط أن يدخل مع هذه الشاة حمل شاة ثانية، فإن من الواضح أن حمل الشاة الثانية لا يعتبر تابعا لهذه الشاة المبيعة، إلا بنظر العرف. ولذلك قال أن إطلاق العبارة يشمل ذلك. ومثل كذلك بزخرفة جدران البيت كما إذا باع شخص داره فتدخل في هذه الدار في هذه الدار المبيعة زخرفة الجدران. فدخول زخرفة الجدران لأنها تابع بنظر واضح الكلام. لكن في التمثيل بزخرفة الجدران كما يقول المصنف نظر، وذلك لأن زخرفة الجدران تعتبر جزءا من المبيع، وكلامنا في ما يستقل عن المبيع بحيث يكون له وجودا منحازا، أما زخرفة الجدران فهي من الجدران فلا كلام في أنها تابع وهي خارج عن محل البحث، إلا إذا افترضنا أن زخرفة الجدران لها وجود مستقل بحيث يمكن عزلها عن الجدار، والأمر سهل في كيف
تعتبر تابع على جزء من المبيع.
تابع يعني يقول المصنف أن المفروض زخرفة الجدران لا ينبغي أن يمثل بها المحقق الكراكي، لأن قطعا زخرفة الجدران هي من التوابع لأنه جزء من الجدار، ليس والمقصود بالتوابع المبحوث عنها التي لها وجود مستقل، هذه التي يأتي فيها البحث، أما التي هي جزء من الجدار كهذه الزخرفة هذا قطعا تابع خلاص، ذي ما يشترط العلم بها كأساس الحيطان وأساس الجدران وهل هم مجرد.
من عبرنا بتابع هنا وقصدنا من التابع هو الذي له جزء مستقل.
على كل حال إن شاء الله يجي سيد فاضل من السفر. ويناقش المصنف في هذا الاحتمال بمناقشة جزئية صغروية، وهي أن هذا الضابط المذكور في توجيه كلمات هؤلاء الأعلام الثلاثة كراكي وشهيدان يتنافى مع ما صرحوا به من اشتراط العلم بمال العبد كما تقدم، حيث ذكروا أنه يعتبر العلم بمال العبد الداخل في البيت، مع أن مال العبد يعتبر تابعا عرفا، وإذا كان تابعا عرفا فلا يشترط فيه العلم، فإذا اشترطوا العلم بمال العبد هذا كاشف على أنه ليس المدار عندهم على التابع العرفي، وإلا لو كان على التابع العرفي لم يشترطوا العلم بمال العبد. فلا بد أن لهم ضابطة أخرى غير العرف. طبق الآن يا مولاي هذا المقدار. قال: ثم اتابع في كلام هؤلاء. هذا الآن جينا للاحتمال الثاني، الضابط الثاني، في كلام هؤلاء يعني كراكي، شهيد أول شهيد ثاني، يحتمل أن يراد به ما يعد في العرف تابعا كالحمل مع الأم، واللبن مع الشاة، والبيض مع الدجاج، ومال العبد معه مع العبد يعني، والباغ. الباغ أنتم عندكم ولا هو فيها الباغ؟ الباغ يعني ساحة الدار. الباغ قيل يعني، على كل حال نجيب احتمالات لا تضر، باغ ولا باغ، لعلها باغ، أنسب الباغ. الباغ قيل هذا شجر الكرم، والأمر سهل. والقصر في البستان يعني البناء الموجود في البستان، بعض البساتين تجد فيها بناء كغرفة أو حجرة، المهم. ونحو ذلك مما نسب البيع عرفا إلى المتبوع، يعني البيع بنظر العرف يكون إلى المتبوع، أما هذا يعتبر تابع لا إليهما، يعني إلى التابع والمتبوع. وإن فرض تعلق، وإن فرض تعلق الغرض الشخصي بكليهما، يعني الغرض متعلق بالتابع وبالمتبوع في بعض الأحيان، بل قد يكون الغرض الشخصي متعلق بالتابع أصلا، كما في الخيل كما مثلنا، كما قد يتفق في حمل بعض أفراد الخيل. وهذا هو الظاهر من كلماتهم في بعض المقامات كما تقدم عن الدروس وجامع المقاصد من صحة بيع الأم وحملها لأن الحمل تابع. قال في جامع المقاصد في شرح قوله المتقدم في القواعد: يجوز ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا، إن إطلاق العبارة، هذا كلام الكراكي، إطلاق عبارة العلامة حيث قال ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا، يشمل ما إذا شرط حمل دابة في بيع دابة أخرى. حمل شاه في بيع شاه ثانية، فإذا هذا معناه أن المناط على العرف، إلا أن يقال التبعية إنما تتحقق مع الأم لأنه حينئذ بمنزلة بعض أجزائها. تراجع الكراكي يعني، إلا أن يقال هذا تراجع من التبعية إنما تتحقق مع الأم لأنه حينئذ بمنزلة بعض أجزاء الأم، أما إذا اشترط حمل دابة أخرى هذا ما يعتبر تابع. ومثله زخرفة جدران البيت، زخرفة جدران البيت تابع. المصنف الآن يعلق يقول: وفي التمثيل نظر لخروج زخرفة الجدران من محل الكلام. لماذا خارجه؟ لأن زخرفة الجدران لا كلام أصلا في أن وجودها تابع للجدران، وليس لها وجود أو وجودا مستقلان، وبالتالي هي تابعة بلا كلام، الكلام فيما كان له وجود مستقل. إلا أن يريد مثال الأجزاء، يعني إذا كانت زخرفة الجدران لها وجود مستقل، نفترض يمكن فصلها عن الجدران، لا مثال التابع. لكن هذا المناقشة المصنف لهذا الاحتمال إن المناط على العرف، ما هو ما هي المناقشة؟ لكن هذا ينافي ما تقدم من اعتبارهم في مال العبد وفاقا للشيخ، من اعتبارهم العلم في مال العبد وفاقا للشيخ، مع أن مال العبد يعتبر تابع عرفا كما صرح به في المختلف في مسألة بيع العبد واشتراط ماله. خب، الاحتمال الثالث أو الضابط الثالث: أن المراد من التابع هو ما لم يكن مقصودا بالبيع لدى نوع العقلاء. وفي غرض العقلاء النوعي، وأما المقصود فهو ما كان مقصودا بالبيع لدى نوع العقلاء. إذن فالمقصود لدى نوع العقلاء يعتبر مقصودا بالبين، وما لم يكن مقصودا لدى نوع العقلاء يعتبر تابعا بالبيع. فالمناط إذن على القصد العقلائي والغرض العقلائي. ومثال ذلك ما إذا اشترى شخص قصب الآجام وكان فيها قليل من السمك، فهنا يعتبر الغرض والقصد العقلائي متعلق بالقصب وليس بالسمك القليل. فالقصب إذن هو المقصود بالبيع فيشترط فيه العلم، أما السمك القليل كسمك أو اثنتان فليست مقصودة بالبيع لدى العقلاء، فهي تابع ولا يعتبر فيها العلم. ومثال آخر، ما إذا اشترى شخص سمك الآجام وليس القصب وكان في هذه في هذا الآجام قصب قليل، فهنا يكون الغرض لدى نوع العقلاء والمقصود لدى نوع العقلاء بالبيع هو السمك الكثير فيشترط العلم به، وأما هذا الآجام القليل فيعتبر تابعا لأنه ليس مقصودا لدى نوع العقلاء. واضح الكلام يا مولاي؟ خب، وهذا هو ما يظهر ويبدو من كلام العلامة الحلي، يعني هذا الاحتمال الثالث الذي ذكرناه هو ما يظهر ويبدو من كلام العلامة الحلي في أكثر من موضع في كتابه المختلف، وأشار المصنف لموضعين يظهر منهما اختيار العلامة لهذا الاحتمال في بيان معنى المقصود والتابع. الموضع الأول ما ذكره العلامة في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه في الأسكرجة، حيث قال في حمله وتوجيهه لرواية سماعة: إذا كان المحلوب يعني اللبن الموجود في الأسكرجة يقارب الثمن ويصير أصلا والذي في الضرع تابعا، هكذا وجه رواية سماعة التي صححت البيع في اللبن الموجود في الضرع بأن البيع يتعلق لدى نوع العقلاء باللبن الموجود في الأسكر الرجاء وهو معلوم، وأما الموجود في الضار فهذا ليس مقصودا لدى نوع العقلاء فهو تابع ولا يعتبر العلم به. هكذا يمكن توجيه عبارة العلامة. الموضوع الثاني، ما ذكره في مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة، حيث قال: والمعتمد أن نقول إن كان الحمل تابعا صح البيع، كما لو باعه الأم وحملها، أو باعه ما يقصد مثله بمثل الثمن وضم الحملة، فهذا لا بأس به، وإلا كان باطلا. ومعنى عبارته هو أنه يصح بيع الأم مع الحمل، وإن كان الحمل مجهولا، وذلك لأن الحمل ليس مقصودا وليس غرضا لدى نوع العوم. قال: كما أنه يجوز بيع غير الأم كناقة مثلا مع حمل شاة، إذا كان الثمن المجعول للناقة مساويا ومعادلا لها. ولا يعتبر العلم بمقدار الحمل وصفاته، لأنه ليس داخل في الغرض النوعي لدى العقلاء. هذا هو ظاهر عبارة العلامة. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع، وأسألك الدعاء، أبيات الدعاء يا مولاي.
شيخنا، وش الفرق بين النوع العقلائي وبين العرف؟
لا، بناء على الاحتمال الثاني، المسألة عرفية ما لها علاقة بكون هذا غرض في البيع مقصودا بالبيع أم لا، المسألة تشخيص عرفي، فبالتالي ممكن يكون هناك شيء يعتبر تابعا زين وليس مقصودا لدى نوع العقلاء، فهو تابع عرفا ولكنه ليس مقصودا بالبيع، وقد يكون شيء مقصودا لدى نوع العقلاء وهو يعتبر تابع بنظر العرف، فليست المسألة تساوي.
مو العرف هم العقلاء يعني؟
لا، العرف هم العقلاء، ما قلنا المجانين قطعا العرف هم العقلاء، لكن تارة العرف يعتبرون هذا شيء تابع، سواء كان مقصودا وغرضا غرضا بالبيع أم لم يعتبر، فهم يعتبرونه تابعا على كل حال، وتارة يعتبرون لا، ذا غرض من أغراض البيع. ولا تسكيت هذه جيد
يعني؟
لا طيب. الاحتمال الرابع، الآن احنا نذكر الاحتمالات، هي خمسة احتمالات، بعدين المصنف سيعلق ويناقش، الآن انت خذها كاحتمالات صحيحة غير صحيحة، بعدين الآن احنا فقط نعرض الكلام. الاحتمال الرابع والأخير، أبيات الدعاء يا مولاي في دقيقتين أو ثلاث، أن المراد بالمقصود ما تعلق به الغرض الشخصي للمتبايعين، وأما التابع فهو ما لم يتعلق به الغرض الشخصي للمتبايعين. فالفرق بين الاحتمال الثالث والرابع أنه في الاحتمال الثالث المناط على الغرض النوعي، أما الاحتمال الرابع المناط على الغرض الشخصي، فما كان فما تعلق به الغرض الشخصي للمتبايعين كان مقصودا بالبيع، وما لم يتعلق به كان تابعا. ويقول المصنف: لم نجد شاهدا من كلمات الأعلام على هذا الاحتمال الرابع، وأن المناط على الغرض الشخصي، إلا ثبوت الغرار على تقدير وفرض إن المقصود في نهي النبي عن الغرار يعني الغرر الشخصي لا النوعي كما بحثنا ذلك سابقا. فإن قلنا أن المدار على الغرض الشخصي، على الغرر الشخصي، نقول حينئذ بأنه إذا كان ما تعلق به الغرض الشخصي بالبيع مجهولا كان البيع باطلا وغراريا، وإن كان معلوما فالبيع صحيح، وإن كان الآخر مجهولا، وذلك لأنه لم يتعلق به الغرض الشخصي، والمناط في الغرار على ما يتعلق به الغرض الشخصي. فإن كان ما تعلق به الغرض الشخصي مجهولا كان مقصودا بالبيع والبيع باطل، وإن كان ما تعلق به الغرض الشخصي معلوما فالبيع صحيح، وإن كان الطرف الآخر الذي لم يتعلق به الغرض الشخصي مجهولا. ويمكن تنزيل عبارة العلامة في المختلف في الموضعين السابقين الذين ذكرناهما في الاحتمال الثالث على أن منظور إلى الغرض الشخصي لا النوعي. فلاحظ وتبصر، قال: ويحتمل أن يكون هذا الاحتمال الثالث أن يكون مرادهم التابع بحسب قصد المتبايعين، وهو ما يكون المقصود بالبيع غيره، وإن لم يكن تابعا عرفيا كمن اشترى قصب الآجام وكان فيها قليل من السمك، أو اشترى سمك الآجام وكان فيها قليل من القصب، وهذا أيضا قد يكون كذلك بحسب النوع، هذا اللي ذكرنا الاحتمال الثالث النوع العقلائي، وقد يكون كذلك بحسب الشخص، هذا اللي ذكرنا احتمال رابع، كمن أراد السمك القليل لأجل حاجة، هذا غرض شخصي لكن لم يتهيأ له شراءه إلا في ضمن قصب الأجمة. والأول يعني الغرض النوعي، إن المدار على الغرض النوعي هو الظاهر من مواضع من المختلف، منها هذا الموضوع الأول في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه في الأسكروجة، حيث حمل رواية سماع المتقدمة اللي واردة في السكروجة في اللبن الموجود في السكروجة على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن، يعني المحلوب الموجود في السكروجة يقارب هذا الثمن وهو الدينار مثلا، ويصير المحلوب هو الأصل، اللبن الموجود في السكروجة هو الأصل بالبيع الذي يتعلق به الغرض النوعي، أما الموجود في الضرع هذا لم يتعلق به الغرض النوعي، والذي في الضرع تابعا، مع أن العلامة ما صرح أن هذا غرض نوعي، لكن المصنف يقول يحتمل أن هذا مقصوده. الموضوع الثاني، وقال في مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة، والمعتمد أن نقول إن كان الحمل تابعا صح البيع، كما لو باعه الأمة وحملها، فالحمل هذا لم يتعلق به الغرض النوعي، مع أن هذا مقصود يعني كما يستظهر من عبارة العلامة، أو باعه ما يقصد مثله بمثل الثمن وضم الحمل، مثلا لذلك باعه ناقة مع حمل شاء مثلا، والثمن وهو 100 درهم يعادل قيمة الشاء، عفوا يعادل قيمة الناقة، فيكون الحمل تابع إذا ليس له قيمة، فهذا لا بأس به وإلا كان باطلا. الآن الاحتمال الذي سميناه رابعا، وهو أنه المدار على الغرض الشخصي. وأما الاحتمال الثاني أن المدار على الغرض الشخصي أعني مراعاة الغرض الشخصي للمتبايعين، فلم نجد عليه شاهدا إلا ثبوت الغرر على تقدير تعلق الغرض الشخصي بالمجهول وانتفاء الغرر على تقدير تعلقه بالمعلوم. ويمكن تنزيل إطلاقات عبارة المختلف التي تقدمت في الموضعين عليه، إن كلام ناظر للغرض الشخصي للنوع كما لا يخفى. الاحتمال الخامس ما ذكره صاحب الجواهر، يأتيك يوم الثلاثاء، لأن غدا تعطيل شهادة الإمام الهادي.